بسم الله الرحمن الرحيم. طيب المعول لغة
بمعنى
بارك الله فيكم. التأويل في اصطلاح هذا في اصطلاح المتأخرين، في اصطلاح المتقدمين له معنيان، ما هما؟ التفسير معلم التأويل، أي التفسير. طيب والمعنى الثاني، المعنى الثاني من معنى التأويل
ظهور حقيقة الكلام،
إما خبرا
إما خبرا
فظهوره وقوعا
وإما طلبا
فظهوره امتثالا، إما خبرا فظهوره وقوعا وإما خبرا فظهوره امتثالا. مثال لما ظهوره وقوعا أن ينظرون إلا تأويل، مثال ما كان عملا طلبا مقصود به طيب هذا الاصطلاح عند المتأخرين الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره مع وجود الدليل، هذا الاصطلاح عند المتأخرين في التأويل فتح لأهل البدع بابا عظيما في ايش؟ في تحريف آيات الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله باب الأفعال. قال العمريطي رحمه الله تعالى: أفعال الله صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا تفعل القربة. قوله أفعال طه فيه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بطه، واستدل من سماه بذلك بالآية: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وهذا ليس بصريح في تسمية النبي صلى الله عليه وسلم بطه، فإن هذا من الحروف المقطعة، يعني الذي الله أعلم بمراده منها، الحروف المقطعة أي التي الله أعلم بمراده منها. وإلا للزم من ذلك أن يسمى أيضا ياسين. قال تعالى: ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. ولزم أيضا أن يسمى ألف لام ميم صاد. قال تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ولم يسمي أحد بهذا الاسم، لا ألف لام ميم صاد ولا بغير من الحروف المقطعة. وأيضا أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلام وأوصاف، يعني أعلام تتضمن أوصاف، يعني الآن اسم محمد بكثرة محامده وبكثرة حمده لله عز وجل، وأحمد كذلك بكثرة محامده وبكثرة حمده لله عز وجل. وأيضا أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعلام وأوصاف، وليست أعلاما مجردة، يعني عن الأوصاف، فهي تتضمن الصفة، فمحمد بكونه محمودا في السماء والأرض، كذلك الماحي، لأن الله عز وجل محى به الكفر، والحاشر أن الناس يحشرون على قدمه، والمقفي الذي لا نبي بعده، نبي التوبة ونبي الرحمة وغيرها من الأسماء أعلام وأوصاف. وطه ليس معناها معناه معلوم، الله أعلم ما معناه. قوله جميعها مرضية بديعة، أي جميع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم مرضية وبديعة، لا يدخلها شيء من النقص، سواء كان ذلك مما يرجع إلى القرب والعبادات أو إلى ما يرجع إلى العادات، فليس في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم نقص. قوله وكلها إما تسمى قربة، يعني كل الأفعال تنقسم إلى قسم، فإما تسمى قربة، هذا القسم الأول أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم تقربا لله عز وجل، لله سبحانه وتعالى. قوله وطاعة، أي إذا سميت قربة فهي من الطاعات، ثم سيأتي الخلاف هل هي واجبة أو مستحبة، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التقرب إلى الله لا على سبيل العادة فهو طاعة. قوله أولى، أي أولى يفعلها قربة، هذا القسم الثاني، فلا دخل على فعل محذوف أي مع معمولة، فإما تسمى قربة أو لا تسمى قربة، فإن كانت الأفعال إما يسمى قربة لله سبحانه وتعالى وعباده فهي من الطاعة. قوله ففعل القربة، ثم فصل ما فعله القربة أي الأعمال التعبدية والقربات، إما أن تكون خاصة به وإما أن تكون عامة، فقال في البيت الذي بعده إلى آخره. الحاصل بارك الله فيكم، قوله أفعال طه صاحب الشريعة لم يثبت أن طه اسم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاستدلال بالآية طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فليس فيه دليل على ذلك، لأنه لو سميناه بذلك لازم أن نسميه بياسين ألف لام ميم صاد، لم يسمي أحد بهذا الاسم. جميعها مرضية بديعة، يعني أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كلها مرضية بديعة لا نقص فيها، سواء الذي فعلها على سبيل القربة أو على سبيل العادة. وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا فعل قربة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التقرب إلى الله فهو طاعة، وما فعله على سبيل العادة فليس بطاعة، ما فعله على سبيل العادة لا على سبيل القربة فلا يقال إنه طاعة أو لا فعل قربة. فعل القربة يعني أن ينقسم فعل القربة، فعله الذي فعله تقربا ينقسم إلى قسمين، إما فعل خاص به وإما فعل عام له ولغيره، كما في البيت الذي بعده من الخصوصيات حيث قام دليل هذا وصله الصيامة.